بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الحديث 39 من حديث 40 النووية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي في أمتي، في رواية إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي في سننه وغيرهما. أولا، هذا الحديث قال فيه النووي رحمه الله على شرحه للأربعين: هذا الحديث اشتمل على فوائد وأمور مهمة، لو جمعت فيها مصنفا لا يحتمل هذا الكتاب، وذلك لكثرة تلك الفوائد. وقال الطوفي في شرحه للأربعين: هذا الحديث عام النفع عظيم الموقع، وهو يصلح أن يسمى نصف الشريعة. وقال بعض العلماء في فتح الباري: ينبغي أن يعد نصف الإسلام. من فوائد هذا الحديث أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، وأن لأن أمته أفضل الأمم، واختار لها أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذا الحديث سماحة الإسلام ورحمته بالأمة ورفعه للحرج والمشقة عنهم في عباداتهم ومعاملاتهم. أيها الإخوة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز يعفى أو رفع المؤاخذة والإثم. فالله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان ولا يعاقبه على أمور وهو الخطأ والنسيان والإكراه. قال: إن الله تجاوز لي، أي من أجل الله، من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، لكرامته عند الله عز وجل ولفضله على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فعفى الله عز وجل عن المخطئ وعن المكره وعن الناس. إن الله تجاوز لي عن أمتي، لأن أمته أفضل الأمم، والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، الذين استجابوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه وفعلوا أمره وتركوا نهيه طاعة لله ورسوله. الخطأ هو فعل الشيء من غير قصد إليه، والنسيان هو عدم التذكر بسبب ذهول أو غفلة. والإكراه هو فعل الشيء بغير اختيار من الإنسان، والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والله عز وجل يقول في إكراه: لا إكراه في الدين. قالوا واستثنى من هذه الأشياء القتل، فإذا قتل الشخص وادعى أنه مكره على القتل فإنه يعاقب بهذا الفعل، ومما يستدل به على ذلك حديث الذبابة الذين مروا، كلما مر أحدهم بطريق قالوا له قرب، مر أحدهم من أهل الإيمان فقال له قرب، أي لهذا الصنم، فقالوا: ماذا أقرب؟ قال: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت لأقرب غير الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ومر آخر وقال له قرب، أي لهذا الصنم، قال ماذا أقرب؟ قال أقرب لو ذبابة، فقرب ذبابة فدخل النار، فأخذه الله عز وجل بها بالفعل. فيقولون في الإكراه يؤاخذ الإنسان بالفعل ولا يؤاخذ بالقول إذا خشي على نفسه التلف. وهذا رأى شيخنا النجمي رحمه الله. قال شيخنا النجمي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، هذا الحديث قرر النووي بأنه حسن ويشهد له الحديث الصحيح إذ رواه مسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. قال الصحابة رضوان الله عليهم هلكنا يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قالوا كلفنا من العمل فعملنا، وكلفنا ما لا نطيق. وذكروا الآية أي أن الله يحاسبهم على ما أظهروه وما لم يظهروه في قلوبهم، ماذا هو ما لا طاقة لهم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل أي لموسى سمعنا وعصينا؟ قالوا لا. قالوا قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها، فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم وقلوبهم أنزل الله عز وجل قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نسخت الحكم الأول بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما لا طاقة، لا يكلف الله الإنسان إلا ما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. فرفع الله عز وجل في هذه الآية الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالله لا يؤاخذ الإنسان بشيء فعله نسيانا، مثل من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه وصيامه صحيح. وقال الله عز وجل بعد هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعلت. فالله لا يؤاخذ الإنسان بما أخطأ فيه ولا إثم عليه، وإن حصل منه قتل خطأ فإنه عليه كفارة الخطأ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، ولكن لا إثم عليه في قتله يا أخي المسلم خطأ. ثم قال تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني أن الله عز وجل جعل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم السماحة واليسر والسهولة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطوهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فمن رحمة الله عز وجل أن أبدل الله أمة محمد بدل ما يعني بدل الماء التيمم إذا عدم الماء أو وجد ولكن لا يستطيع استعماله إلى التيمم بالصعيد الطيب الطاهر. والغنائم كانت محرمة على الأمة السابقة، فجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بإباحتها للغانمين. ولما قال قال الله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال الله تعالى: قد فعلت. فجعل الله عز وجل شريعة محمد سمحة وسهلة وليس فيها عسر ولا مشقة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ما لا نستطيعه. وقال الله تعالى: قد فعلت. فيقول الشيخ النجمي رحمه الله: فهذا حديث في صحيح مسلم دال لما دل عليه هذا الحديث، هذا حديث ابن عباس: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ ونسيان الحديث. فهذا حديث في صحيح مسلم دال على ما دل عليه هذا الحديث الذي ربما يكون فيه كلام فيعتبر شاهدا له بالمعنى. وعلى هذا فإن الخطأ مغفور لمن حصل منه، والنسيان مغفور لمن حصل منه، والإكراه مغفور لمن حصل منه، إذا أكره بأن هدد بالقتل أو بشيء يضره في دينه أو جسمه أو ما أشبه ذلك. يقول: ولهذا فإن من حصل منه طلاق في حالة الخطأ أو نسيان أو إكراه عليه إكراها وأكره عليه إكراها، فإن بعض أهل العلم أو راوا عدم وقوعه ويرون أنه يستحلف، أي يحلف أنه لم يطلق في حال اختياره، أنه يستحلف على ما ادعاه ويلغى الطلاق. قد ورد حديث عن عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أي في حال الغضب الشديد أو في حال الإكراه أو في حال السكر أو نحو ذلك. وفسر الإغلاق بالغضب والإكراه الشديد. ويؤثر أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إني تدليت في حبل أشتار عسلا، فأخذت زوجتي السكين وقال لتطلقني ثلاثا، يعني هددته بالقتل، أو لا أقطعن الحبل، فطلقها ثلاثا. ثم أتى إلى عمر الخطاب رضي الله عنه وقال له: اذهب وادخل على امرأتك واعتبر الطلاق غير واقع، لأنه وقع في حال الإكراه، لأنه في حالة تهديد بقطع الحبل وتحته هاوية. إلا أنه يجب، قال الشيخ النجم رحمه الله، إلا أنه يجب على المسلم ألا يدعي شيئا كان يمكنه المخرج منه بأنه أكره عليه. فالشاهد أن الإنسان يكون صادقا فيقول: فعلت هذا نسيانا، أو فعلت هذا خطأ، أو فعلت هذا مكرها. والله عز وجل مطلع على ما في الصدور، ويوم القيامة تظهر تلك الخبايا والخفايا التي قد يكون الإنسان فيها كاذبا فيظهر خلاف ما يبطن، كما قال تعالى: يوم مكتوب للسرائر فما له من قوة ولا ناصر، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الحديث 39 من حديث 40 النووية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي في أمتي، في رواية: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والحديث حسن، رواه ابن ماجة والبيهقي في سننه وغيرهما. أولا، هذا الحديث قال فيه النووي رحمه الله على شرحه للأربعين: هذا الحديث اشتمل على فوائد وأمور مهمة، لو جمعت فيها مصنفا لا يحتمل هذا الكتاب، وذلك لكثرة تلك الفوائد. وقال الطوفي في شرحه للأربعين: هذا الحديث عام النفع عظيم الموقع، وهو يصلح أن يسمى نصف الشريعة. وقال بعض العلماء في فتح الباري: ينبغي أن يعد نصف الإسلام. من فوائد هذا الحديث أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله، وكما قال صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، وأن لأن أمته أفضل الأمم واختار لها أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. من فوائد هذا الحديث سماحة الإسلام ورحمته بالأمة ورفعه للحرج والمشقة عنهم في عباداتهم ومعاملاتهم. أيها الإخوة، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز يعفى أو رفع المؤاخذة والإثم. فالله عز وجل لا يؤاخذ الإنسان ولا يعاقبه على أمور وهو الخطأ والنسيان والإكراه. قال إن الله تجاوز لي، أي من أجل الله، من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، لكرامته عند الله عز وجل ولفضله على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فعفى الله عز وجل عن المخطئ وعن المكره وعن الناس. إن الله تجاوز لي عن أمتي، لأن أمته أفضل الأمم، والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، أي الذين استجابوا لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دينه وفعلوا أمره وتركوا نهيه طاعة لله ورسوله. الخطأ هو فعل الشيء من غير قصد، من غير قصد إليه. والنسيان هو عدم التذكر بسبب ذهول أو غفلة. والإكراه هو فعل الشيء بغير اختيار من الإنسان، والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه، والله عز وجل يقول في إكراه لا إكراه في الدين. قالوا واستثنى من هذه الأشياء القتل، فإذا قتل الشخص وادعى أنه مكره على القتل فإنه يعاقب بهذا الفعل. ومما يستدل به على ذلك حديث الذبابة الذين مروا، كلما مر أحدهم بطريق قالوا له قرب، مر أحدهم من أهل الإيمان فقال له قرب، أي لهذا الصنم، فقالوا ماذا أقرب؟ قال قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب غير الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. ومر آخر وقال له قرب، أي لهذا الصنم، قال ماذا أقرب؟ قال قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فدخل النار. فأخذه الله عز وجل بها بالفعل، فيقولون في الإكراه يؤاخذ الإنسان بالفعل ولا يؤاخذ بالقول إذا خشي على نفسه التلف. وهذا رأى شيخنا النجمي رحمه الله. قال شيخنا النجمي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، هذا الحديث قرر النووي بأنه حسن ويشهد له الحديث الصحيح، إذ رواه مسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أنزل الله عز وجل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير. قال الصحابة رضوان الله عليهم هلكنا يا رسول الله، قال وما ذاك؟ قالوا كلفنا من العمل فعملنا، وكلفنا ما لا نطيق، وذكروا الآية أي أن الله يحاسبهم على ما أظهروه وما لم يظهروه في قلوبهم، ماذا هو ما لا طاقة لهم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل أي لموسى: سمعنا وعصينا؟ قالوا لا. قالوا لا قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوها، فلما قالوها وذلت بها ألسنتهم وقلوبهم، أنزل الله عز وجل قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نسخت الحكم الأول بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما لا طاقة، لا يكلف الله الإنسان إلا ما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. فرفع الله عز وجل في هذه الآية الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالله لا يؤاخذ الإنسان بشيء فعله نسيانا، مثل من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه وصيامه صحيح. وقال الله عز وجل بعد هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. فالله لا يؤاخذ الإنسان بما أخطأ فيه ولا إثم عليه، وإن حصل منه قتل خطأ فإنه عليه كفارة الخطأ: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. ولكن لا إثم عليه في قتله يا أخي المسلم خطأ. ثم قال تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني أن الله عز وجل جعل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم السماحة واليسر والسهولة. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطوهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فمن رحمة الله عز وجل أن أبدل الله أمة محمد، بدل ما يعني بدل الماء التيمم، إذا عدم الماء أو وجد ولكن لا يستطيع استعماله، إلى التيمم بالصعيد الطيب الطاهر. والغنائم كانت محرمة على الأمة السابقة، فجاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بإباحتها للغانمين. ولما قال الله تعالى: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله تعالى: قد فعلت. فجعل الله عز وجل شريعة محمد سمحة وسهلة، وليس فيها عسر ولا مشقة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي ما لا نستطيعه. وقال الله تعالى: قد فعلت. يقول الشيخ النجمي رحمه الله: فهذا حديث في صحيح مسلم دال لما دل عليه هذا الحديث، هذا حديث ابن عباس: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ ونسيان الحديث. فهذا حديث في صحيح مسلم دال على ما دل عليه هذا الحديث، الذي ربما يكون فيه كلام فيعتبر شاهدا له بالمعنى. وعلى هذا فإن الخطأ مغفور لمن حصل منه، والنسيان مغفور لمن حصل منه، والإكراه مغفور لمن حصل منه، إذا أكره بأن هدد بالقتل أو بشيء يضره في دينه أو جسمه أو ما أشبه ذلك. يقول: ولهذا فإن من حصل منه طلاق في حالة الخطأ أو نسيان أو إكراه عليه إكراها أو أكره عليه إكراها، فإن بعض أهل العلم أو رأوا عدم وقوعه، ويرون أنه يستحلف، أي يحلف أنه لم يطلق في حال اختياره أنه يستعلف على ما ادعاه ويلغى الطلاق. قد ورد حديث عن عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أي في حال الغضب الشديد أو في حال الإكراه أو في حال السكر أو نحو ذلك. وفسر الإغلاق بالغضب والإكراه الشديد. ويؤثر أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إني تدليت في حبل أشتار عسلا، فأخذت زوجتي السكين وقال لتطلقني ثلاثا، يعني هددته بالقتل، أو لا أقطعن الحبل، فطلقها ثلاثا. ثم أتى إلى عمر الخطاب رضي الله عنه وقال له: اذهب فادخل على امرأتك واعتبر الطلاق غير واقع، لأنه وقع في حال الإكراه، لأنه في حالة تهديد بقطع الحبل وتحته هاوية. إلا أنه يجب، قال الشيخ النجم رحمه الله، إلا أنه يجب على المسلم ألا يدعي شيئا كان يمكنه المخرج منه بأنه أكره عليه. فالشاهد أن الإنسان يكون صادقا فيقول: فعلت هذا نسيانا، أو فعلت هذا خطأ، أو فعلت هذا مكرها. والله عز وجل مطلع على ما في الصدور، ويوم القيامة تظهر تلك الخبايا والخفايا التي قد يكون الإنسان فيها كاذبا فيظهر خلاف ما يبطن، كما قال تعالى: يوم مكتوب للسرائر فما له من قوة ولا ناصر. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذا ما أحببنا بيانه في هذا الدرس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.